الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، همزه ونفخه ونفه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سورة المسد. بعد البسملة تبت، تب فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث، والتاء حرف ساكن يدل على التأنيث. تبت يدا فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى، وحذفت النون للإضافة، والأصل يداني لأبي لهب، يداني فحذفت النون للإضافة. يدا مضاف وأبي مضاف إليه مجرور بالياء لأنه من الأسماء الستة. أبي مضاف ولهب مضاف إليه مجرور بالكسرة. وتب الواو عاطفة، وتب فعل ماض مبني على الفتح الظاهر. ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما قيل نافية وقيل استفهامية. ما أغنى إما أنها نافية يعني لم يغني عنه ماله، أغنى ما حرف نفي مبني على السكون، أو هي استفهامية وكلاهما لا يعمل فيما بعد. أغنى فعل ماض مبني، أغنى فعل ماض مبني على الفتح المقدر. ما أغنى الفاعل ماله، ما أغنى ماله عنه، يبقى عنه جار ومجرور، ماله فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، مال مضاف والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وما كسب، وما كسب، ما كسب الواو عاطفة، وما قيل فيها أربعة أقوال، إما أنها نافية كالأولى، أو استفهامية كالأولى أيضا، وقيل موصولة، وقيل مصدرية. وعلى النفي يكون المعنى لم يغني عنه ماله ولم يغني عنه كسبه. وعلى الاستفهام، ما الذي أغناه عنه ماله وما الذي أغناه عنه كسبه. وعلى أنها مصدرية، ما الذي أغناه عنه ماله وكسبه، ما وما دخلت عليه في تأويل مصدر، مصدرية. أو موصولة، ما الذي أغناه عنه ماله والذي كسبه. كسب فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على أبي لهب. سيصلى نارا ذات لهب، السين حرف تنفيس يدل على الاستقبال. يصلى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة لأنه معتل الآخر، سيصلى معتل الآخر بالألف، منع من ظهورها التعذر. فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة لأنه معتل الآخر بالألف، منع من ظهورها التعذر. سيصلى والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على أبي لهب. نارا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. نارا ذات صفة منصوبة بالفتحة الظاهرة. ذات مضاف ولهب مضاف إليه مجرور بالكسر. وامرأته الواو نسق، عطف نسق، عاطفة. امرأته إذا قلنا الواو عطف نسق يبقى امرأته معطوفة على ضمير يصلى، سيصلى هو وامرأته، سيصلى هو، لكن فين هو؟ هو مقدر، سيصلى وامرأته. طب هل يجوز العطف على الضمير المستتر؟ نعم يجوز إذا فصل بينهما فاصل، وهنا المفعول به وصفته نارا ذات لهب، فصلت بين الضمير المستتر وبين ما عطف عليه، سيصلى هو وامرأته، هذا على العطف. وإذا قلنا الواو استئنافية يكون امرأته مبتدأ وامرأته حمالة مبتدأ وخبر على قراءة الرفع، وامرأته مبتدأ والهاء مضاف إليه، حمالة خبر على قراءة الرفع وهي قراءة ابن كثير وغيره، وامرأته حمالة في قراءة عاصم وغيره بالنصب، حمالة مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أذم حمالة الحطب، أذمها فمنصوب على الذم أو منصوب على الحال، حالة كونها حمالة الحطب. فالنصب إما على أنه مفعول به لفعل محذوف على أنه مخصوص بالذم، أو على أنه مفعول، أو على أنه حال منصوب بالفتحة الظاهرة. حمالة مضاف والحطب مضاف إليه مجرور بالكسرة. في جيدها حبل من مسد، حبل مبتدأ، حبل في جيدها حبل، فالمبتدأ حبل مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مبتدأ مؤخر. في جيدها جار ومجرور، جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم، جيد مضاف وها مضاف إليه، يبقى في جيدها خبر مقدم، حبل مبتدأ مؤخر، من مسد جار ومجرور، جار ومجرور. وقيل في إعرابها أيضا وامرأته مبتدأ، حمالة خبر أول، في جيدها حبل من مسد خبر ثاني. هذا باختصار ما يتعلق بالإعراب. نرجع إلى الآيات لنقف عند بعض النكت البلاغية والتفسيرية والصرفية وغيرها. هذه السورة العظيمة وهي سورة مكية، سورة المسد، لها مناسبة بما قبلها وبما بعدها. فقبلها سورة النصر، وبعدها سورة الإخلاص، وقبلها سورة الكافرون. سورة الكافرون هي أيضا سورة إخلاص، فلما أخلص النبي صلى الله عليه وسلم لربه وأخلص العبادة لربه وتبرأ من عبادات الكافرين ومعبوداتهم، كأنه قيل فما جزاء من فعل ذلك وتبع النبي على ذلك، قيل له إذا جاء نصر الله والفتح، يعني الفتح والنصر والتمكين جزاء لمن اتبع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فما جزاء من أعرض عن ذلك، قيل تبت يدا أبي لهب وتب. فلها مناسبة بما قبلها. أيضا بعدها سورة الإخلاص وهي قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، وهي يعني بين سورتي الإخلاص، لأن مدار السورة أيضا يدور حول التوحيد لله تبارك وتعالى وحتمية محق الشرك والمشركين. نكتة أخرى، إذا قيل لماذا لم تبدأ السورة بقل كما في القلاقل الأربعة، قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، لماذا لم يقل قل تبت يدا أبي لهب؟ ومعلوم سبب النزول، النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فجمعهم، وقام أبو لهب وقال ألهذا جمعتنا، والقصة معروفة ومشهورة، تبا لك سائر اليوم، فنزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. إذن فالذي سب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذي سب هو رسول الله, فتولى الله الدفاع عن نفسه بنفسه. لكن في قل يا أيها الكافرون وفي قل هو الله أحد المشركون سبوا رب العالمين, صف لنا ربك أمن ذهب هو أم من خشب أم من حجر, صف لنا ربك, فقال قل هو الله أحد. قالوا له هلم فلنعبد إلهك ولتعبد آلهتنا, هذا سب لرب العالمين وإلزام له بالشريك. فلما كان الطعن على رب العالمين كان واجبا على النبي أن يدافع عن ربه, فقيل له قل لتكون أنت مدافعا عن رب العالمين, قل هو الله أحد, قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لكن لما كان الطعن موجها إلى ذات النبي نفسه تبا لك, تولى الله بنفسه الدفاع فقال تبت يدا أبي لهب. وليس من المناسب هنا أن يقول قل تبت يدا أبي لهب, لأن الله بنفسه هو الذي دافع دفاعا مباشرا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا, إن الله ينتقم لأوليائه كما يثأر الليث الحرب. أيضا فيها لفتة أخرى أن الساب هنا هو عمه, ورسول الله أوتي الأدب العظيم الجم والخلق الكريم, فلم يكن ليواجه عمه بمثل هذا السب المباشر, يقول لعمه تبا لك, ما كان هذا من خلق النبي أبدا. فحسن ألا يقول له قل لعمك تبت يداك, وإنما تولى الله ذلك بنفسه تبت يدا أبي لهب وتب. تبت, التب هو الخسار والهلاك, فما تزيدونني غير تخسير وما زادوهم غير تتبيب. فالتب هو القطع من الخير, هو الهلاك, هو الخسار. لكن أهو هلاك عادي وخسار عادي؟ الجواب لا وكلا, بل هو هلاك لا أمل في الخير معه أبدا, هلاك لا ينقطع, هلاك مستمر. لذلك لم يصلح في هذا الموضع إلا تبت يدا أبي لهب, ولم يصلح هلكت يداه ولا خسرت يداه ولا بارت يداه, لا يصلح إلا التب. وإن كان هو بمعنى الخسار كما قلنا فما تزيدونني غير تخسير, فما زادوهم غير تتبيب, الخسران والتباب المعنى قريب, لكن هيهات أن يترادف في هذا الموضع أبو لهب على وجه الخصوص لا أمل في رجوعه. قد حكم الله حكما مبرما, لأنه الهالك قد يعفو الله عنه, لكن الذي تب يعني انقطع من كل خير, فهي يعني من مقلوبها. التب هو البت القاطع, فلم يحسن في كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره أن توضع كلمة مكان كلمة أخرى وتؤدي نفس المعنى, مستحيل. وهذا من إعجاز مفرداته, تبت يدا أبي لهب وتب. هل هناك فرق بين تبت يدا وتب؟ تبت يدا سام تورد, تبت يداه يعني تب هو, وتب يعني تب هو, فهي من باب التأكيد. هذا قول تبت يدا أبي لهب هي نفسها إيه؟ هلك أبو لهب وتب. القول الثاني إن اليد مقصودة لحقيقتها, لأنه حاول إيذاء النبي بيديه وحاول أن يضربه بالحجارة, فنزلت تبت يداه وتب هو, فتكون من باب ذكر العام بعد الخاص, وتب هو بعد أن تبت يداه. وقيل تبت يدا يعني المقصود عمله, ذلك بما قدمت يداك, فاليد تأتي كناية عن العمل، يعني هلك عمله وهلكت نفسه. وقيل الأول دعاء عليه والثاني خبر، دعاء عليه بالهلاك كقوله تعالى ويل للمطففين، ده دعاء. واحد يقول لك طب ربنا بيدعو، لأنه القائل هو الله تبت يده، طب ده دعاء من يدعو؟ لا، هذا جاء على صورة الدعاء، والله عز وجل لا منجى منه إلا إليه، فالله عز وجل هو الذي يحكم لا معقب لحكمه، لكن جاء على صورة الدعاء. يبقى تبت يد أبي لهب دعاء، وتب يعني وقد فعل، فالأولى دعاء إنشائي والثاني خبر. تبت يد أبي لهب، وتب أبو لهب كنية عبد العزة ابن عبد المطلب. وليس في القرآن كنية إلا هذه الكنية، والله عز وجل ذكر فرعون وذكر هؤلاء بألقابهم أو بأسمائهم، بألقابهم أو بأسمائهم، لكن لم يذكر الكنية. حتى الأنبياء ذكر الله عز وجل أسماءهم، فقد يشكل ويقال هذا من قبيل التعظيم، كيف يعظم أبو لهب ويقال أبو لهب؟ لماذا لم يذكر باسمه الصريح؟ الجواب أن الغالب في كتاب الله عز وجل ألا يذكر الأسماء أصلا، لأن القرآن صالح لكل زمان ومكان، فالعبرة بالعمل والعبرة بالحدث والعبرة بالقصة والموعظة، وتتجاوز الأسماء. لكن إذا دعت الضرورة للذكر فيذكر فرعون باعتبار وظيفته، إنه فرعون أنه هو رئيس المصريين في زمن من الأزمنة، وهكذا فيذكر باعتبار لقب العزيز، عزيز مصر. ليست هذه أسماء، وإنما هذه ألقاب. لكن أبو لهب لما كان اسمه عبد العزة، عبد العزة، فما كان الله عز وجل ليعبد لغيره في كتابه أن يقول تبت يد عبد العزة ويذكره بالعبودية لغير الله. طب اسمه عبد العزة يبقى يعدل من الاسم المعبد لغير الله إلى الكنية. القول الثاني أنه أبو لهب هو اسمه أبو لهب، فده من باب التسمية وليس من باب التكنية. القول الثالث أن الاسم أشرف من الكنية، لأن الله عز وجل نادى أنبياءه بأسمائهم ولم ينادهم بكناهم، فانتقل الله عز وجل معه من الأعلى إلى الأدنى فناداه بأنقص التسميتين وهي الكنية. وقيل أراد الله عز وجل المجانسة بين اسمه وعقوبته، هو أبو لهب ويصلى نارا ذات لهب، فليحدث الجناس بينهما. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. قلنا ما تحتمل أنها استفهامية، يعني ما الذي أغناه عنه ماله وما الذي أغناه عنه كسبه؟ وقيل الكسب هو الولد، يبقى ده استفهامية، والاستفهام هنا إنكاري يعني بمعنى النفي، يعني لم يغن عنه ماله ولم يغن عنه كسبه ولم يغن عنه ولده من أي شيء من التباب والهلاك. فإن العرب يأنفون، تأتي لرجل سيد قومه وتقول هلكت وتبا لك، فعندئذ يتعزز بشرفه وقومه وعشيرته وماله وولده، فالله عز وجل قد واجهه بالخسران الأكبر وأعاده عليه وكرره تبت يدا أبي لهب وتب، فما الذي تصنع يا أبا لهب؟ هنا الموقف الطبيعي أنه يتعزز بماله وولده، فجاءت المصيبة الكبرى أنه مخذول حتى من ماله وولده، سواء قلنا إنه دي نفي أو استفهام، لأن الاستفهام هنا أيضا بمعنى النفي، ما أغنى نفي، أو ما الذي أغناه يعني لم يغنيه شيء شيئا، ما أغنى عنه ماله، وعنه مقدمة على ماله، والأصل الترتيب الطبيعي ما أغنى ماله عنه، لكن تأمل النسق القرآني والترتيل القرآني، لو قرأت ما أغنى ماله عنه ليس هذا بقرآن، وكأن الحروف قد رصت بجنب الحروف، الحرف في كلمته والكلمة في جملتها والجملة في آيتها والآية في سورتها، لا يمكن أن يبدل حرف مكان حرف، مستحيل، وإلا لم يعد هذا هو القرآن الذي أسر قلوب العرب، وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان، حتى كانوا يتلصصون لسماع القرآن الكريم. أبو جهل وعتبة وشيبة يأتون في جنح الظلام يستمعون إلى هذا الكلام الذي لا نظير له، وهم يعلمون الشعر وأوزانه وقريضه وضروبه، ومع ذلك تأخذهم العنجهية والكبر فلا يؤمنون، فيلتقون في منتصف الطريق، ما الذي أتى بك إلى هنا، ما الذي أتى بك، فيتعاهدون ويتعاقدون ألا تعودوا لمثل هذا. وفي اليوم الثاني في جنح الظلام يتسلل هم الثلاث ويتقابل في نص الطريق، أي شيء جذبهم، أي شيء شدهم، أي شيء أسرهم؟ بلاغة القرآن التي لا نظير لها، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإنه لا يحطم ما تحته وإنه لا يحطم. هذه الكلمات العظيمة تحتاج إلى الآن إلى تفسير، إيه الحلاوة اللي في القرآن، إيه الحلاوة دي، إيه الطلاوة، ما هذه، هذه الكلمات هم يعرفون معناها، رص الحروف زي ما قلت لك، مثلا ما أغنى ماله عنه، مش هي دي الحلاوة، ما أغنى عنه ماله، مقاطع الصوتية ورص الحروف باعتبار مخارج الحروف، صفات الحروف، الصفات والمخارج والأصوات والمقاطع، تجد إنه فيه كأنه يلامس أشياء في القلب هي في أعماق النفس. يعني أنت لو في مكان مثلا حيطة ناقصة موضع لبنة، أو مثلا أنت في جهاز معين عايز مسمار، فيجي المسمار يروح لابس فيه، راكب في مكانه، اللبنة في موضعها على المقاس تمام. قلب بني آدم نفس القصة، فيه مشاعر وأحاسيس، والذي خلق القلب هو الذي أنزل هذا القرآن، كل مكان في القلب ليه مبيت، حاجة تبيت فيه، فتلاقي القرآن لما ينزل حروف بتبيت في مكانها، وده من إعجاز القرآن العجيب. إن له لحلاوة مش خاصة بالعرب، وأمر ده مشاهد وناس جربته، اقرأ القرآن على رجل أعجمي لا يعرف اللغة العربية واقرأ عليه شعر أو غناء أو أي شيء، تجد أنه يتأثر بالقرآن وهو لا يعرف معنى. ليه؟ لأن الله عز وجل جعله قرآنا للعالمين ليس للعرب فقط، وبالتالي جعل فيه معجزات إلى يوم القيامة تظهر للعرب ولغير العرب، فتجد الإحساس، إيه الإحساس، هو مش فاهم المعنى. الأصوات، أصوات الحروف، المقاطع، هذه الأشياء، الصوت نفسه ليه مكان في القلب. سبحان من أنزل هذا القرآن، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، ما أغنى عنه، ولم يقل لم يغني، إيش معنى لم يغني، يغني فعل مضارع يدل على التجدد. طب ده أبو لهب تب، يعني القطع المحكم المبرم المستمر، ما ينفعش الفعل المضارع، فعل مضارع تجدد، لكن ده ما أغنى نفي الماضي الذي لا رجعة فيه. طب وعدين لم، مقطع قصير، لم مغلق صامت، لكن ما بامتدادها تدل على طول النفي، كما سبق معنا في سورة الكافرون، ما لا أعبد ما تعبدون، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى، الصلي أن النار تحيط به من جميع الجهات، من جميع الجهات، يعني يغرق في النار عياذا بالله. سيصلى نارا ذات لهب، وهو اسمه ايه، أبو لهب، ويصلى نارا ذات لهب، في هذا الموضع لم يقل سيصلى جهنم وبئس المصير، مع أنه جهنم مذكورة في القرآن، النار مذكورة في القرآن، الحريق مذكورة في القرآن، السعير مذكورة في القرآن، لا، ذات لهب، للجناس بين أبي لهب ويصلى نارا ذات لهب. طب هل الجناس كالجناس في الشعر يعني حلية لفظية وتزيين للكلام؟ أبدا. الجناس في القرآن يختلف تماما عن الجناس في الشعر وفي الكلام العادي وفي الجناس في النثر مثلا وفي السجع أبدا، لأنه هنا كما قلنا يخاطب القلوب ويخاطب النفس العميقة. سيصلى نارا، التنوين يدل على التعظيم والتفخيم، والتنكير يدل على التهويل. سيصلى نارا ولم يقل النار، النار المعهودة خلاص يحيلك إلى الصفات في مواضع أخرى، لكن نارا تدل على إيه؟ على التبشيع والتهويل، كأنها نار مجهولة، كأنك ما سمعتش بيها مع أنها معروفة، للتهويل التنوين والتنكير أيضا. سيصلى ولم يقل سوف يصلى، سوف غير سيصلى، سيصلى تعجيل بالعقوبة، السين أقرب من سوف، سوف يصلى، طب حلني بعدين. الكلام ده طبعا مش هتقف انت عنده في لحظات، ده هو قذائف سريعة تدخل الى القلب، هو فاتح بقه خلاص. يعني الكافر لما كان ينزل على هذا الكلام كان يشعر، اهل احساس باللغة يعني يعرف الفرق بين السين وسوف. طب احنا مش عارفين الفرق بين السين وسوف، الا انه سوف اطول في التنفيس من السين، لكن بلاغة القرآن وعظم القرآن أنك قد تشعر بالمعنى بدون أن تعرف المعنى العقلي، يعني المعنى الذوقي، معنى الإحساس والمشاعر، تجد الكلام داخل في القلب بلا حواجز ولا عوائق، وانت ما فكرتش إيه الفرق بين السين وسوف. سيصلى، لكن سوف يصلى نارا، تلاقي المسألة إيه؟ ليس فيها هذه القوة. ولذلك بعض أهل العلم يقول، يعني شوف براعة الاستهلال في السورة، تبت يدا أبي لهب وتب، مقاطع قصيرة مغلقة، تبت غير هلكت، هلكت يعني هلكت وبارت وخابت وخسرت، ما فيهاش القوة بتاع تبت، التشديد الذي في الباء، والباء نفسها أصلا حرف انفجاري، يعني الذي خلق جهنم وأعدها لأمثال أبي جهل هو الذي أنزل القرآن، الباء المشدد لها معنى، تبت والتاء، تبت بالسكون، وتب تاني، والباءات تبت، شوف كم باء، تبت يد أبي لهب وتب، هذه الباءات المتلاحقة ما جاءت عشوائية، الباء لها حس، لها دور في المعنى، إيه هو الله أعلم. لكن ما زال أهل العلم في علم الأصوات المعاصر التحليلي، وده من عمق اللغة، إن الحروف دي لها معنى كبير، معنى كبير يخاطب الناس من حيث لا يشعرون، لكن حس بالمعنى. مثلا قول الله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، يعني تكاد تصور المعنى بدون ما انت اثاقلتم، واحد يدعى للجهاد وانت تشد من يده هو ايه يتجلف نفسه لتحت،